السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نصيحة: لا تزهد يا أخي في دراسة المعتقد الموروث عن السلف، إذ هذا المعتقد الصحيح هو نجاتك من الخلود في النار، فإن من أخل بالاعتقاد فكفر برب العباد سبحانه وتعالى لم ينفعه يوم القيامة مال ولا بنون، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. ود الذين كفروا وعصوا الرسول أو تسوى بهم الأرض إيش؟ ولا يكتمون الله حديثا. يوم تقلب وجوههم في النار: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فأطيعوا رسول الله بطلب العلم، وصدقوه فيما أخبر من المعتقد الذي ورده السلف عنه صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه، ولا تزهدوا في معرفة هذا المعتقد، وخذوه عن أئمة الدين كالإمام أحمد في مثل هذه الرسالة، أو من أخذ عنهم من المعاصرين، أو ممن هو قريب من عصرهم كالإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا تأخذوا المعتقد عن المجاهيل، يخرج بالرأيات شخص يتكلم بكلام حسن ثم يأتي في حلقة أخرى يتكلم عن المعتقد ويصدق لأنه تكلم بكلام حسن بالوعظ، هذا لا يلزم حتى يعرف على أي نحلة هو على دين الخوارج. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. هو على دين سلفنا الصالح، ويدل على ذلك قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وكان ابن عباس إذا حدث عن مجهول حدث أو حدثه مجهول لم يسمع منه حتى يعرفه، رحمه الله رضي الله تعالى عنه. فالمعتقد ما يأخذ الرجل عليه قلبه من خير أو شر، وهذا الخير الذي بين يديكم، ها نحن نصل إلى آخره أو إلى ما بعد النصف إلى آخره. فماذا عملتم فيما علمتم؟ إن من فوائد دراسة المعتقد قوة الإيمان وتصحيح اليقين لرب العالمين، من فوائده الصبر عند المصائب، إذ أن من أفراد المعتقد ودراسته الإيمان بالقضاء والقدر والأمن، لأنك إذا درست المعتقد عرفت في كتب المصنفة أنه لا يجوز الخروج على ذلك الأمر. إذا خرج على الأمر بغير حق شرعي ككفر والأمر وكفرا بواحا يحكم عليه العلماء وغير ذلك من الشروط، اختل الأمن، فصار الناس في حيصة بيصة، يأكل القوي الضعيف ولا يؤخذ بحق الضعيف،
ولا يقيمون عبادة الصلاة، وتنتشر بينهم فاسد المعتقدات بسبب بعد علمائهم عن تفقيههم في الدين في المساجد لخوفهم، فحينئذ اشكر الله أن هيأ لكم دراسة المعتقد وعرفتم مثل هذا الكتاب أصول السنة للإمام أحمد لتعرف قيمة الإخلاص، وأن الرجل إذا أخلص دينه لله وبين دينه سبحانه وتعالى نشر الله علمه وهدى على يديه فئام كثيرة من الناس، ونرجو أن يكون منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه وغفر له، فاقتدي به وتأسى به في الصبر على المحن، في الزهد في الدنيا، في إمضاء الأوقات وإشغالها بطلب العلم، في النصح لولي الأمر وللمسلمين، في التعبد والتنسك بقيام الليل وصيام النهار والتلطف للناس لتعليمهم وتعريفهم لما يحتاجونه من السنة ومن نور دينه. وسأل نفسك لماذا خلد اسمه؟ قال ابن تيمية: فمن نشر السنة يعني فله نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. كما أن من ابتدع وأمات السنة وعاد أهلها وشوه صورتهم عند الناس فحينئذ يضمحل ذكره ويذهب خبره، فسيكون له نصيب من قوله: إن شانئك هو الأكثر أقطع. أسأل الله العافية. هذه موعظة في الاهتمام بالمعتقد والعمل بمقتضاه والبحث عن مسائله والإفادة منها من الراسخين في العلم، والذكرى تنفع المؤمنين. وصلت من القراءة إلى قوله إلى الفصل المتعلق بحكم من لقي الله في ذنب يجب له به النار، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هل جائز أن تشهد لأحد بالجنة مع انتشار معرفة الناس بحبه للخير وإقباله على الله وبذله الصدقات، فإذا مات تشهد له في نفسك أو نطق بلسانك عند قومك أنه إن شاء الله أنه عفوا من أهل الجنة، أو تشهد له بالشهادة: فلان شهيد، مات شهيد في سبيل الله؟ فهل يجوز هذا أو هذا، أو هذا دون هذا، أو هما معا؟ لا نشهد لأحد بالجنة أو بنار، بل نرجو للمحسن الذي رأيناه يعمل أعمال صالحة نرجو له الخير، ولا نجزم أنه في جنة وخير، ونخاف على المسيء. طيب، وهل يجوز حينئذ أن أقول: فلان وقد رأيته يموت في المعركة التي وقعت بين المسلمين والكفار فمات مع المسلمين في الصف الأول، أن أقول: فلان شهيد، فلان شهيد؟ لا يجوز. باب لا يقال فلان شهيد، ما الدليل؟ ما الدليل؟ إذا ذكرت الدليل على هذا فستقيم الدليل على أنه لا يشهد لأحد في جنة، ولا ولا سيأتي ذلك. نعم، الرجل يصحح خبر عنه ورآه الصحابة يقاتل يقبل ويدبر، نعم يقاتل قتالا مشهودا من لا يخشى الموت، فقال الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. الآن هو في الصف الأول، فيه خير أفضل من هذا؟ أو يقاتل قتالا مريرا للكفار يقبل فيهم ويضرب بسيفه ضرب من لا يخشى الموت، ثم النبي يقول هو في النار، ثم يتبعه واحد من الصحابة فيقبل معه حيث أقبل ويقف حيث وقف إلى أن رآه وقلته جراحه فاتكى بصدره على دوابة السيف حتى خرجت من ظهره، حتى خرج مقدم سيفه من ظهره، قتل نفسه انتحر. فذاك الصحابي قال لعله الله أكبر، يعني صدق في نفسه الشيء الذي يروى أن الصحابة قالوا كدنا أن نشك، لا شكتنا، لكن كيف نرى الرجل يقاتله في النار؟ كدنا أن نشك، الله أكبر، كدنا أن نشك. طيب ومع ذلك مع ما أظهر من خير كان عاقبته الانتحار وأنه من أهل النار. فإذا عرفنا هذه القصة استنبطنا أنه لا يمكن أن تجزم من فلان شهيد لأنه قتل في معركة، ولا أن تعين رجل أنه من أهل الجنة، لأنه إذا كان هذا وهو يقاتل في المعركة لم نشهد له بجنة، فكيف من مات على فراشه لكنه مصلي وكان مزكي؟ من باب أولى لا نشهد له. فأخذنا من هذا الحديث ألا يشهد لأحد فيقال شهيد ويجزم بذلك، وأيضا ولا يجزم أحد بجنة. وأما ولا نار فدليله، لأننا أخذنا الدليل على الجنة الآن، النار مهما رأيته يشرب الخمر كل ليلة، ما تنام إلا إذا نام يسكر ويغني ويضرب الأبواب في بيته كل ليلة سكران. فإذا مات ونقل خبره لك تقول هذا الجار في النار؟ ها؟ لا نجزم أيضا بنار لمعين، بل نخاف عليه لكن لا نجزم أنه في النار. الدليل يعني هذا من الأشياء، أنك أنت الآن كنت تعرف عنه شيء ثم قد يكون في الباطن قبل أن تقبض روحه تاب، يحسن. الأمر الثاني أحسن الرجل الذي سبب خاله أو غيره فقال لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به، أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذا هناك مانع خفي عليك إنه عنده أشياء نمت الإيمان في قلبي حتى صار يحب الله ورسوله، فمنع، فكان مانع من وقوع اللعنة عليه. وإذا كان مانع من وقوع اللعنة عليه فلا يجوز حينئذ أن تجزم أنه في النار، لأن الملعون هو في النار مطرود من رحمة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. واللعنة إما أبدية بسبب الكفر أو وقتية بسبب المعاصي دون الكفر مع قيام أصل التوحيد. نرجو للصالح ونخاف عليه، نخاف على المسيء المذنب ونرجو، مع ذلك نرجو للمسيء المذنب رحمة، نرجو بأصل التوحيد والصلاة لكان يفعلها. نرجو أن يرحمه الله، لكن نخاف عليه، ومع ذلك لن نسجننه في النار. انتشر بين العامة لما رأيت قوله نرجو له رحمة كلمة يقولونها عندما تنكر عليهم منكر، يقولون برحمة الله نحن يعني، فلا تشدد علينا، هذا حرام هذا حرام، نحن برحمته. ايش تقول في هذه العبارة؟ ايش تقول في هذه العبارة في هذه المناسبة التي تدل أنه سيستمر يعتقد الرحمة مع إصراره على المعصية؟ يقول برحمة خلاص لا أتكلم. الآية إيه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إذن لابد من سبب لحصول الرحمة وهو العمل. ما قال الله سأكتب رحمة الذين يلعبون ويلهون ولا يصلون ولا للزكاة يأتون أو يؤتون؟ قال الذين يتقون، التقوى سبب للرحمة. وقال تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، حتى أنا عملي كله هذا. شوف جلوسنا بالحلقة هنا استفادتنا من النبي الله، لأننا سمعنا منه فضائل في طلب العلم، سلك بالعلم، وأنا إذا صبرنا على طلب العلم سلك الله فينا طريق للجنة، ونحن نريد الجنة، نريد نستريح بعد الموت. فصرنا كل يوم نجتمع ونجلس ولو قعدنا 90 سنة ما عندنا إشكال. من دلنا على هذه الحلقة؟ اللهم صل عليه محمد بن عبد الله. قال إن اللي يحضر حلقة تغفر ذنوبه وتبدل سيئات وحسنات وتخشى الملائكة وفضائل كثير، حتى بعض العلماء قدموا تفقه في الدين وعبادة وتعبد الله بذلك على الحج والعمرة. لا، عبادة عظيمة. قال الزهري وهو أول من جمع السنة، قال خير أو ما عبد الله مثل تفقه في الدين، من العبادة التفقه بالدين. ومع ذلك يقول عن نفسه اللهم صل عليه ايش؟
ولا
الا ان يتغمد الا برحمته. الله اكبر، عمل من 1400 سنة ناس يعملون يحجون كل سنة بالملايين وينفقون مليارات، وكله بسبب دلالة النبي لهم على الخير، ويصب حينئذ كل يوم في حسناته شيء لا يحصى لأنه دلنا على الخير. ومع ذلك يقول أعمالي لي كلها ما أدخل في مقابلها الجنة إلا بالرحمة، يرحمني الله إياها برحمة الله يرحمني الله إياها. فكيف نجمع حينئذ من قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وقوله نعم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وقوله تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون؟ هنا بي وهنا بي. لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ظاهر التعارض لكن الجمع إذن أحسن. لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، الباهن المعارض، عملك مهما كثر لن يكون عوضه الجنة التي تقعد فيها مليارات 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 السنين، ما يفنى بدلك فيها، ولا تمرض ولا تسقم ولا تسأل. إيش عملك وتكون في نعيم عظيم وتسمع كلام رب العالمين وتراه؟ ما عملت من صيام شعبان وقيام الليل؟ ففي المقابل أو في الباب المعاوضة لا تكون الجنة تقدر أو يقدر عملك بأن يكون عوضه الجنة، لعظيم شأنها ودوام بقائها وبقائك فيها. والثاني حينئذ أن العمل سبب للرحمة، بما كنتم تعملون بعملكم رحمتكم. العمل سبب للرحمة لا العوض، ما يعوض الجنة، ما يعوض العمل بالجنة التي لا عين رأت ولا سمع تبدو فيها أبد الآبدين. ولذلك قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فكانت التقوى والعمل الصالح سبب للرحمة، أما العوض لا، الجنة أعظم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، نسأل الله أن يكون من أهلها. طيب لنقرأ الآن قبل ذلك شوف سؤال، في سؤال طيب لا نشهد لأحد، هل ذلك مطلقا؟ إلا من شهد له الله والرسول، نعم، وسيجنبها الأتقى أبو بكر، إذا قلنا أن هذا لسان صحيح التفسير. طيب الثاني شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ثابت بن شماس، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، خديجة، المرأة التي كانت سودة تقوم المسجد، وبلال بن رباح، إيش؟ عكاشة. إذن من شهد له الله الرسول، ها؟ استثنينا ذلك. وقيل من أجمعت الأمة كذلك هو خلاف، لكن من اتفقوا مثل أحمد بن حنبل يرى بعض العلم أنه يجوز أن تشهد له أنه من أهل الجنة. طيب أنتم شهداء الله في الأرض، كيف تقولون في هذا الحديث قد قال النبي وجبت؟ فالآن إذا شهدنا الإنسان بخير نجزم أنه في الجنة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله إيش؟ ها؟ في الأرض. وحينئذ ما قولكم في من يريد الخير للميت ويسيب الحياة يلتفت قبل أن يكبر تكبيرة الجنازة عليه، إيش تقولون فيه؟ أشهد أنه على خير وعلى تقوى وعلى هذا، الله أكبر، شهد له من حضر الجنازة ولو أخذوا بسيف الحياة. المهم ينطقهم هذا العمل محدث فقط محدث. ثم يقول من أين لكم تشهدون؟ ولم يكن به استنطق الصحابة، رأيك لا يفعل يقول من كان من على فلان، هل على فلان دين؟ أما يقول ليش تشهدون؟ هذا شيء أحدثه بعض الناس بزعم أنهم لما يتكلموا يشعروا، أو يقولوا نشهد لهم بالخير خلاص وجبت. لا شك أن هذا واضح، ولم يكن العمل سلبي رحمه الله، لم يكن العمل سلبي الصالح. طيب إذا ماذا تقول في من قال الذي أما الأول فقلت وجبت وجد له الجنة، شهدت له بالخير فوجبت له الجنة. طيب إذا اليوم ليش ما نقول مثل الرسول نسمع ثلاثة يقول نشهد له بالخير يقول الجنة اقتداء بالنبي؟ إيه هذا، لأن النبي يعلم من الغيب ما لا نعلم، ما لا نعلم. هل يجوز المرض بقبض؟
تشفق فتقطع لفتين قبرين تضع على هذا وهذا تقول نسأل الله يخفف عنك.
هذا في لبنان يا شيخ،
هذا
للرسول.
إيه للرسول، لأن فيه رواية خاصة في مسلم قال إن الله أوحى إلي أن بشفاعتي يعني خفف عنك. إذن هذا خاص، النبتة إذا ضع النبي خاص به لأنه يعلم أنه عذب، وش تريد أنه يعذب في أعظم نعيم وتحط عليه النبات. مجازفة أصلا، افتياد بغير علم. وذكر البعض معنى غريب في هذا الباب، فقال بل نضع الزرع مطلقا، أو عفوا نأتي بأناس عند القبر مثلا يقرؤون أو يسبحون، لأن العلة في تلك النبتة الرطبة أن تسبيحها خفف، فلا مانع إحنا إذا عند القبر تسبيح تحميد تخفف. عجيب هذا المعنى. إذا استنبط أين السلف عنه؟ هذا الفائدة الرجوع للسلف، يغلق لنا باب البدعة. وين السلف عنه؟ النبي مات له من يحب، ما قعد عند قبره يسبح، ولا أمر أحد من أصحابه يمكن يطيل النهار ويسبح ويوم كثنار يسبح من قبر، هذا لا أصل له. ثم يعني لما تكون رفضة تسبح ولا تكون يابسة توقف تسبيح، هذا مو صحيح. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح، رفض كان أو يابس، يسبح بحمد الله. وإن من شيء أمام شيء، فعلمونا العلماء أن نجل العلماء ونقدرهم، لكن نقول إذا كان مرجوح لا نأخذ مع إجلالنا لأهل العلم ومعرفة منزلتنا منزلتهم في قلوبنا، لكن حق وحق أحب إلينا، كما كان ابن القيم يقول في حق شيخ يحب ونجل أحمد بن عبد السلام شيخ الإسلام لما تكلم في مسألة وجوب التمتع، المقيم لا يزال يقول بوجوب التمتع، وشيخ الإسلام يرى أنه مستحب. أي وستأتيكم المسألة في وقتها في الحج، وقد كررناها معكم الحمد لله. وكان المقيم ينتصر الوجوب في صفحات، وكان يقول شيخ الإسلام يحب ونجل، لكن الحق حب إلينا منه، اقتداء بعمار بن ياسر الذي قال هذه زوجة نبيكم عائشة، وهي عائشة أرفع مقام شيخ الإسلام. وعمار صاحب رسول الله يقول ابتلاكم الله بقوله، لينظر قوله قوله تأخذه ولا قول الله. هكذا في كل زمن يبتليكم الله قول الشيخ، ممكن تحبونه وتجلونه يبتليكم الله، تقلدونه وتعصبون له، ولا تأخذون بقول الله ظهر لكم قول الرسول واللي ضاح بين. ايه هذا يمكن ما يخلو زمان لأهل السنة اللي قد يبتلوا به إلا ما رحمه الله. طيب بنأخذ الآن فصل يعني الآن باختصار، نضع ولا ما نضع؟ أنا أعرف أن بعضكم قد يحتج علي لما رواه البخاري بصحيح أن بريدة فعل أمر بلبت ووضع معه في قبره، وهذا ما ينبغي أن يشكل عندكم. وقد يقول قائل نحن بدل نتبع السلف هيا نتبع بريدة ونضع فيه إلى آخره، هذه مقدمة خاطئة هنا، لأن إنكار السلف للأمر يقع على مراتب أو أنواع منها، فالتصريح بالإنكار وهذا واضح، كإنكار مثلا أبو أيوب على ما رآه في منزل ابن عمر من ستر الجدران، خلاص هذا واضح مع أن ابن عمر كان يراه مكروه لكن هو رآه، الله مرضى عنهم جميعا. وأحيانا يكون النكير بهجران العمل من الأكابر وممن يقوم المقتضي بفعله لو كان سنة للحاجة إليه. فكل إنسان يحب أن ينجو من النيران، فأين وضع النبتة لبكر عمر والعشر بشير من الجنة؟ رسول الله منتج نعم، وين هذا من مقتدى به من السلف؟ فدل أن تفرد بريدة بذلك شيء لا يتابع عليه اجتهاد، كما لما تفرد ابن عمر فيش لغسل داخل عينيه حتى عمي يخ الموت يقول الوجه بدأ تحصل به واجه الله قال اغسلوا وجوهكم، إذا لما نغمض عيني واغسل ما يسمى وجه، وجه تحصل به المواجهة، فلا بد من دخول الماء، وحيث أنه يدخل الماء لابد كما أدلك وجهي أدخل أدلك داخل عيني. أنا أقول هذا ولم أسمع منه لكن لعله قال هذا، لأنه عندنا آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجه عند العرب ما تحصل به المواجهة والعين مما تحصل به المواجهة، فيقول لو أغمض عيني وأنا أغسل وجهي ما جزء ما جاءه الماء الذي يجب أن تحصل مواجهة من نسبة الوجه لجميع جنباته لم تستثنى العين، فالعين لا تقوم لا يجزئ غسلها مع الإغماض، فلا بد من حصول المواجهة بالفتح، والغسل من غير دلك قد يرى ابن عمر لا يجزئ أو يترك مستحب وحريص على المستحب. اختلف العلماء في الدلك هل هو شرط أم يخفي الغسل، فعلوا إما حتى يرى الشرط دلك ربما، فكان حينئذ يتولد من هذا عنده غسل ما داخل عينيه حتى عمي في عمره. لكن أحد تابع من كبار الصحابة على هذا مع قيام الحاجة والنجاة من حديث غير العقاب من الماء، فما أحد تابعه، فهذا الهجران من الكبار ينزل منزلة الإنكار. نعم ينزل منزلة الإنكار، فلا وجه لمتابعته، لمتابعة بريدة على وضعه نبته معه في القبر، فرضي الله عنهم جميعا. هذه قاعدة مهمة حتى لا يختلط عليكم الأمر في هذا الباب، وخاصة من نشأ والحمد لله منكم على مذهب السلف يحب أن يقتدي بهم في أي شيء جعله، فليحذر في هذا الباب، فيه هنا قواعد الاتباع، إذا اختلفوا إذا فعل واحد منهم فعل مثلا ولم يكن مشهور بالعلم وخالفه كبار علماء الصحابة مع قيام المقتضي لو كان خير يسابقوه فيه علي، ومع حتى عدم وجود إنكار لفظي، يعني المتابعة أيضا للسلف لها قواعد مهب كذا كما تابع الحدادية يقرون أثار على السلف بالسند في ابن بشيبة وفي السنة الوردة عبد الله الإمام أحمد في أبي حنيفة في كذا، ما عنده تصور للأثار، فمزق السلفية يجي وينزلها على أناس ما تصلح التنزل عليه ما يرضى علماء، فيتقمص شخصية ليس هو أهلا لها فيرمي بها فلان ويرمي بها بريء ويرمي بها، فيأتيك بالنطيحة والمتردية وما كذا السبع ويقول آثار السلف، هو صحيح لابد تفهمها وتعظمها وتعرف كيف تنزلها منزلتها ثم تقول آثار السلف. وقد حدث بسبب هذا أذى كثير للكبراء من أهل الحديث سواء كانوا ناشئين في العلم أو بالغين منتهى، بسبب هؤلاء الذين احتقروا حتى العلماء أحيانا والله، أن هذا العالم ما عمل بهذا الآثار وأنه مبتدع وأنه ما يعرف كيف يتعامل مع الآثار. نسأل الله أن يهدينا جميعا. طيب اقرأ، قال ومن
لقي اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
من لقي الله بذنب أي مات ولكن قبل أن يموت تاب ولم يصر عليه على هذا الذنب، فإن الله يتوب عليه. فقوله من لقي الله بذنب نكر في سياق شرط تدل على العموم، أي من لقي الله ولو بأكبر ذنب كالشرك ولم يصر عليه بل تاب، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويدل على ذلك الذي ذهب إليه وذكره الإمام أحمد رحمه الله آيات كثيرة. قال الله تعالى إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، من إتقان متابعة أئمتنا الله يرحمهم ويغفر لهم مثل أحمد بن حنبل لكلام ربنا سبحانه وسنة نبينا، أحيانا يأتون بشبه اللفظ. فانظر قال ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والآية إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولو كان ذلك الذنب شرك، ولو كان شركا، فإني سمعت من أشكل عليه وحق له أن يسمع أن الله قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حق له أقصد من خطيب ذكر ذلك ولم يذكر توبة المشرك، فيشكل العامة في خطبة الجمعة فيظن العموم تاب أو لم يتب. فينبغي للخطيب كما رهبهم بهذه الآية أن يرغبهم بالتوبة من الشرك، فيذكر لهم أنه لو تاب استثنى من الآن يتوب الله عليه. انظر ظاهر الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، معناه إذا أشرك مهما تاب دعا غير الله ذبح غير الله مهما تاب لا يقبل الله منه. لكن يقيد ذلك قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ودل على أن الكافر بالشرك أو الكافر بالإلحاد أو الكافر باليهودية والنصرانية الكافر بفعلها يعني. وليس النافي لها، فإنه حينئذ يقبل منه التوبة لو تاب، قال ذلك رب الأرباب. وفي الآية الأخرى جمع الذنوب كلها من الشرك الأكبر إلى اللمم، إلا اللم وهي صغار الذنوب التي يمكن أن تكفر تكفير عمري أو سببي. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه أرجى آية كما أن أشد آية أو من أشد ذلك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، ولكن هذه الآية أرجى أو من أرجى آيات إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويدل على أن الله يغفر الشرك أيضا لمن استغفر منه وتاب وأناب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن يجب للتائب حتى تقبل توبته أن يحقق شروط التوبة، فإذا ما حققها فلا تقبل. تنبيه: ليس من شروط التوبة القول كما هو في أذهان كثير من الناس، فليس بشروط التوبة أن يقول يا رب إني تبت الآن بقول. ولذلك العلماء الذين يتكلمون في الشروط ما قالوا يقول، هل سمعتم بهذا القول؟ كلهم يقولون، أو ما ورد وجدنا خلاف، يقولون الندم، ترك الإصرار، الإقلاع، نعم الإقلاع، ولا يجعلون حتى الاستغفار شرط. الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، نعم، وقبل ذلك الشك الإخلاص، لأن التوبة عبادة. كيف عبادة؟ الله أمر بها، والعبادة كل ما أمر بها أمر وجوب واستحباب، والله أمر بها أمر وجوب، فهي عبادة، فلا بد أن تكون خالصة لله. وأنبه على شيء لا يخطر على بالكم الآن، حيث أن التوبة عبادة لا بد حتى تقبل أن يتابع فيها بعد الإخلاص رسول الله. مثلا تأتي جماعة تريد أن توب إنسان إلى نهجها، إذا ما تابت إلى نهجها فيعتقد العبد أنه غير تائب، هذه توبة محدثة، يقول في نفسه إن تبت فصرت إخوانيا قبلت توبتي، فتشتهي جماعة الإخوان تتوب العصاة لكن إليها لا إلى الله. والدليل أنه يصبح هذا الشخص إذا وعظ ليرجع إلى الله السنة لا يقبل إلا ما قاله حسن البنا، إذا تاب إلى من؟ إلى منهجه، ما تاب إلى الله فتاب، فلا بد أن يتوب إلى الله. ويدل على ذلك قوله تعالى وعمل صالحا، والبدع ليس من العمل الصالح، فلا بد أن يتوب إلى الله متابا، ومن تاب فإنما يتوب إلى الله متابا، إذا لا يتوب إلى غيره. من أكثر فرق الآن تتوبك إليها، كما ذكرت لكم نقاشا بيني وبين أحد جماعة التبليغ، جاءني زائرا في منزلي لما رأى أني أكثرت عليه في المسجد، فجاءني بعض من يسمون علماءهم من علمائهم ولا يفقه شيء، وصار يتلو آيات وكلام لا يعرفه. فلما انتهى قلت له أفرأيت لو خرجت أنا أو لو خرجتم يعني أنتم إلى بنغلاديش فرأيتم الناس طوافين حول القبور يطوفون تنكرون عليهم الشرك وهو مراد الله أن تنكروا عليه، كنتم خير أمة أخرجت للناس وهو فعل الأنبياء يعني، فقال لا ننكر عليه. طيب كيف تنبوهم هؤلاء يعني وهم يطوفون حول القبر، كيف إيش تفعلوا معهم؟ قال يخرجون لنا. إذا النهاية والغاية
خروج.
طيب بعد الخروج توبون من الشد؟ لا. إذا التوبة إلى إلياس ليس إلى رب الناس، نسأل الله العافية. إيه هذا البشر لكن لا عقل له لا شك. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يتوب إلى الله، وبرهانه أن يتوب على منهج السلف، لا يتوب على تصوف والخرافة ومنهج الخوارج، سواء القتالية أو القاعدة، يزيرون الخروج ولا يباشرون. البعض يقول لا والله الحمد لله فلح يتوطلق وقصر ثوبه وصار يمشي مع طواعه إلى آخر، لن نسمع حقيقته إذا هو مهيج على الدولة ومقيم فتن وثورات، كيف تابع له؟ تابع لإيش؟ إليهم هم، نعم، إذ يريدون من توبته أن يكون وقود لهم. ذلك نشر القصاص وأعطوهم كراسي وهمية أنهم علماء وليش ولحكم العلماء تسمعهم وأحدث الله في منهم فقص منهم معلومة. ثم يأتي العالم فيهم ويقول من أجبر الناس أن يكونوا سلبيين استتاب فإن تاب ولا قتل. لا إله إلا الله. من تنب الناس من أجل السلف يقتل. هذه مكافأته بئس ما جزيته به. أمر الناس يرجعون لمنهج النبي والصحابة عاقبته القتل. ولحوم العلماء هسموه. وعادت الله بمن تقصهم معلوم. وآخر على صفه ومن وعده يقول أيها الناس بجمهور يصل إلى 3000 يدعوه للتوحيد لا للشهوة هم لا يشعرون. إذا مرت امرأة ذات جمال وفتنة يقوم مذنة يقوم خشمة وليش يقوم ويشير إلى فرجه من هذا اللي يقوم. هؤلاء يقودون الناس الآن وأنهم علماء ماذا يريدون منهم؟ يقولون أننا إذا بقينا الناس في دائرة المعاصي لن يفجروا أنفسهم فنريد شيء روحاني بالنسبة لهم يعلقهم بالله ويسليهم إذا فجروا أنفسهم أنهم في الجنة يعني فحينئذ نمنيهم وأنهم صالحين وأن من الصلاح أن تفجر نفسك وإلا تخرج من مقهى مع من مجونه وفجوره وتقول فجر نفسك فسق في وجهك فحينئذ نذكر له الحور ونذكر له دار السرور والحبور نعم وقوابل التائبين والتائبات وابتسم انك في جده الى اخره. صدقت والله
صدقت.
وهذا كلام النبي وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج ليس أن يقتل أحدكم المشركين ولكن يقتل بعضكم بعض. يقتل الرجل عمه ابن عمه ربما قال خاله وأباه. قالوا الناس لهم عقوبة؟ قال تذهب عقوبة. يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. إذن هذا واضح. طيب إذا لم يذكر في شروط التوبة القول فإذا حقق شروطها نعم بما سمعت فإن الله يتوب عليه بل يطلب سيئاته وحسنات. إذن للتائب جوائز لكن ينبغي أن يأتي بشروط التوبة والشرط ما يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته. فلا بد أن يأتي الشروط كلها. الندم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. ترك الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإقلاع هو هذا فلا يصر إذا تاب وباقي فلم يتب لأن التوبة في اللغة هي الرجوع. تاب من الطريق يرجع منه نعم. والإخلاص قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم نضيف شرط إذا كان لأحد من الناس حق عليه دين تهاون فيه فأخر يجب أن يعطيه أو سرق ولو هو صغير فإذا صار بالغ ينبغي أن يعيد الحق الذي علم أنه أكل وهو صغير إلى جعبة أهله أو غش في معاملة تجارية قديمة ولو تناهت القدم كستين سنة عند بلوغه وهو من 70 الآن يرجع الحق إلى أهله ويبحث عنه فإن لم يجد بدا إلا الصدقة فليتصدق عنهم بنيته وينوي إذا جاءوا يعطيه. وذلك لورود آثار صحيحة على الصحابة في اللقطة أنه يجوز حينئذ أنه يتصدق بها إذا موجد صاحبه. فهذا يسحب منه الحكم إلى هذه المسألة طالما كنت أبحث عن دليلها. كنت أسمع علماءنا يقولون وجدت كان عندي شيء وما أعرف وين صاحبه يتصدق عنه وفي نفسي يشد دليل الأصل لعبادة المنع. حتى ضفرت ببعض آثار الصحابة تدل على صدق ما ذهب إليه علماؤنا وهو أنهم يقولون في اللقطة إذا يعني ما عرف صاحبها أو أراد يتصدق به عن صاحبها فعلم حينئذ أن كلامهم له أصل في هذا الباب. وأنه يتصدق عنه إذا أغلق عليه، فلم يستطع أن يعرف أين هم مع طول البحث أو مظنة أن لا يجدهم بغلبة إيش الظن. فهذه حينئذ شروط التوبة، ولكن أيضا يضاف شرط، ما هو؟ أن تكون التوبة قبل الغرغرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في سنة داود: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتكون قبل طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ تقبل التوبة كما خرجه أبو داود في سنن. وأن تكون التوبة قبل معاينة العذاب، وأن تكون قبل ظهور الدجال، وقبل ظهور الدابة، وقبل ظهور طلوع الشمس المغربية. أما الأول يعني تكون التوبة قبيل نزول العذاب، هذا واضح، مثل فرعون بدأ يتوب لكن عاين العذاب، بدأ يغرق. وجاء في الأثر أن حسن العلامة الألباني يقول: جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وفرعون يغرق في قاع البحر وأنا أدس له من عمل البحر في حتى ندرك التوبة، شيء يجمع له طحالب، يجمع له نبت، يجمع، المهم لا ينطق بيش، وإن كان الشيخ أظن صالح الفوزان أو غيره يقول هذا فيه نظر من جهة المتن، لأن حتى لو أنه نطق بذلك لا ينفعه لأنه عاين العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. المهم أنه إذا عاين العذاب سبحان الله ما تقبل توبته، إلا الله يمهل ويمهل يصدق الرسول وما يقبل. يعني شوف مالك يقول:
الله أكبر الله أكبر،
40 سنة ويتردد عليه كيف يعني حلم ورحمة الله صدق لا إله إلا على عدو اللدود، فما أخذه في أول لحظة أنكر موسى أخذ عزيز ممتنع. لكن يستثنى ممن رأى العذاب قوما يونس، فلولا كان قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما رأى آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا ومتعناهم لحين، فاقترب لهم العذاب ولما رأوه سبحان الله تابوا فقبل الله منهم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعلم أنه حكيم عليم لا يظلم مثقال ذرة، هذا ثوابت ما فهم هذا لسقم فهمك وقلة بصيرتك، لكن الله حكيم عليم استثناء. نعم لأمر يعلم، وإن كنا نجهل، رأوا العذاب فتابوا فنفعوا إيمانهم، وبقية أولئك رأوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا، فإذا فلما اقترب ايش صار فيه؟ ريح عذاب تدمر كل شيء من ربها. وين كان ما ذكر الله تعالى: والذي جاءهم عذاب الظلة حبس عنهم الهواء حتى اشتد الحر جدا، فالله كما كانوا ينكرون مكر بها فأنشأ سحابة كبيرة، فظنوا أنهم إذا صاروا تحتها جاءهم البرد والمطر، فلما اجتمعوا تحتها صارت تقصف بهم بشهب وتمزقهم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم إيش الكافر؟ فلا يجوز لأحد أن يأمن مكر الله وأما الدابة والدجال فما لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث: إذا ظهرت لم تنفع نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس المغربة، والدجال والدابة. خرجه مسلم في صحيح، والحديث على ظاهره، والحديث على ظاهره. طيب أكمل كلام الإمام.
هل يضاف الصدقة يا شيخ التوبة؟ تصدق هذا التوبة
لا يشترط، لا يشترط أبدا، هذه كمالية مستحبات. أن انخلع من بعض مالي توبة لله، هذا لأنه ما اشترط. نعم.
قال رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير
فهو كفارته. الحالة الثانية حالة ذكرناها، وهو أن يلقى الله بذنب تاب منه، تاب الله عليه. أن يذنب ذنب كالزنا له حد رجما أو قصاص أو قطع يد، فأدرك فقبض عليه وقطعت يده أو رجم، فهذا كفارة، كما دل عليه حديث البخاري في صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم هذا الشاهد فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارته. خلاص كفارته، والله رحيم، ما يجمع العبد بين عقوبتين. إذا جلد في الدنيا كان يأكل بكر وزنا لأجلده، ما يجمع له عقوبة في الآخر. إذا رجل بسبب الزنا ما يعذب في ذلك. فإذا كانت المرأة تقول: إيش طهرني يا رسول الله، لأنه إذا أقرها، فإذا رجمت فإنها تكون كفارتها. طيب الحالة الثالثة: أن يلقاه مصر ولم يحد ولم يتب، هذه حالة ثالثة، فهنا تحت المشيئة. عذبه إن شاء عاقبه. طيب ومن صاب لك شيء ستره الله حينئذ إن شاء عذبه إن شاء عاقبه، عفى عنه وعاقبه. وعندك آية أيضا: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نواصل بعد إن شاء الله على ذلك. ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، فعوقب، ما قال قدم نفسه وعوقب، سواء قدم نفسه أو على أنه مأمور في الأصل. سبحان الله، من النبي قال: من ابتلي بشيء من هذه القادورات فليستتر بستر الله. فالمطلوب منه أن يستر على نفسه، لأنه قد يرجم وقد يمكن بعد زمن التوبة من سنين تصل إلى 60 يصلح فيها ويملأ الأرض عدلا وعلما كما فعل عمر بن الخطاب، فيكون حينئذ استتار مع القيام بشكر الله على التوبة من عمل الصالح وقيام الليل وصيام النهار ودعوة الناس وطلب العلم خير، فيفضل خير كثير أفضل ممن لو ظهر فقط بالرجل. الشريعة كلها حكمة سبحانه، من ابتلي ذلك القادرات فليستتر بستر الله سبحانه وتعالى. وهنا
لابد وقبل أن ننتقل إلى المثل الفصل الآخر أن ننبه أن هناك مكفرات سبحان الله للعبد قبل أن يصل إلى باب إلى الصراط أو باب الجنة. فالمكفرات حتى لو ما تاب وحتى لو ما أقيم عليه الحد ما لم يكن مشرك، لأن المشرك لا تنفع مع الصالح. فهناك مكفرات، منها الإكثار ولو كان الرجل مقصر، الإكثار من عمل الصالح. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت امرأة فأصبت منها ما يصيب الرجل امرأته إلا من المجامعة. يعني كيف تكفر هذا عن السيئة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، نعم، إلى أن قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن ذلك المصائب كالهموم والغموم وتطاول الزوجة وعقوق الولد والحوادث السيارات والأمراض مكفرات. فإن بقي شيء فضمة القبر، عذاب القبر، خرج من قبره عريان كغيره للحساب، كفر عنه بالمدة اللي قعدها في القبر، خلاص يدخل الجنة. باقي شيء يصيب به جهنم. من الكفرات الفزع الأكبر، أمر مهول يوم القيامة ويرى الهول. المهم أن يصل إلى الجنة فيطابق قول الملائكة الحق: تبتم فادخلوها خالدين. فلا بد أن يدخل من بوابة الجنة وهو طيب، نقي من الذنوب بأحد الأمور، حد كفارة وقيم عليه، توبة صادقة، كفارات في الدنيا من حريق في بدنه وسقوط وهو يشتغل وتهمة ناس له وهو بريء إلى آخره، كفارات مرض، بحيث أنه يصل إلى الجنة وقد كفر عنه فيكون طيب، طبتم فادخلوها. فلا يدخل الجنة إلا طيب. يبقى عليه شيء من الذنوب فذهب، ويمشي على الصراط قد يحبو لقلة أعماله تسفعه النار، يصيح، يخدشه الكالوب، يتعور، تألم، خلاص وصل، هدد. فإذا سقط في النار بقي عليه شيء من غضب الجبار، سقط في النار ويمكث إلى أن يذهب غضب الجبار، ثم يخرج منها ويقال عنهم الجهنميين، كما جاء خبرهم في صحيح البخاري: أخرجوا من النار من كان يقول لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان، الحديث. فيخرجوا ويلقى عليهم من نهر الحياة على باب الجنة وكما ذكر، فينبتون سبحان الله كما ينبت السيل، ينبت أي الحبة في على جنب السيل، ألم ترى أنها تنبت خضراء أو صفراء ملتوية، فينبتون ويدخلون الجنة. لكن لا يقول قائل: والله إذا كان كذا إذا نال ما أصبرك على النار. يغمس الرجل إذا قلت أفعل المعاصي ما دام أني سأكون في الجنة ما دامني لا أشرك، فما أصرف عنا. يحكى أو حكي لي أن شبابا كان يلهون ويلعبون ويجرون وراء أرنب في البرية، فجعل هذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا ويجرون ويلعبون، وكانوا قد حفروا حفرة وضعوا فيها جمرا ونارا لكي يضعوا فيها مائدة طبخة قبل أن يغلقوها. فبينما هم كذلك والأمر والأرنب يقفز من مكان إلى آخر، إذ سقط في هوة الحفرة فاستقر بين الجمر والحطب، فصار وهو بهيم يصرخ صرخات كادت أن تمزق أكباده وهم يسمعون عذابه. فهب أنك بدل هذا الأرنب في قبر تعذب أو في جهنم قد ألقيت، فهل تصبر حتى تقول أفعل ما أشاء من معصية الغفار سبحانه ثم يكون مصيري إلى الجنة وأخرج من النار؟ قال الله تعالى: فما أصبرهم على النار، يؤتى بأنعم أهل الأرض كما في صحيح مسلم وغيره، فيغمس في النار غمسة. فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خيرا قط؟ فيقول: لا. ينسى كل نعيم مر عليه. المسلم أن يحذر المعاصي ويتوب إلى الله، لأنه لا يقوى على النار حتى يقول: أمكث فيها ثم أخرج منها ما دام أني لست بكافر، نسأل الله العافية. هذا يدل على نقص في العقل ونقص الدين. طيب، بقي شيء من المثل؟ الشوق اقرا.
قال رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم. ومن لقيه، هذه الحالة الثالثة ذكرنا، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، لم تحصل له كفارة ولم يتب وأتى بذنب يستوجب العقوبة، هو كبيرة دون الشرك كالغيبة كالنميمة كعقوق الأمهات كالغش في التجارات وغير ذلك من المحرمات، أو كان مصر على إيش؟ صغيرة، كان كل يوم ينظر القنوات الفضائية، هذه النظرة الواحدة لمسلسل القنوات الفضائية هي نتطور النساء المتبرجات صغيرة، لكن بالإصرار عليها انقلبت كبيرة. لحديث لأثر ابن عباس قال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية سنده جيد: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فعليكم إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى رمضان فيكفر له ما تقدم من ذنبه إذا صام مع احتسابا، أن يعلم أن رمضان يكفر الصغائر، أما من كان مصر قبل رمضان على صغيرة كإدمان النظر في التلفاز إلى صور محرمة فهذه تنقلب كبيرة تحتاج إلى توبة خاصة، لا ينفعها إيش؟ صور رمضان مع احتسابا. وأكثر الناس إذا قال الخطيب هذا فرحوا بهذا ونسوا هذا المعنى، فالنبي قال: رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغشى كبيرة. حتى الصلاة، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغشى كبيرة، فالكبيرة لا بد لها من توبة خاصة. فيقول الإمام أحمد: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، ما دام أنه واحد أمر الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن لمن لقيه كافر عذبه ولم يغفر له. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخلف عنهم العذاب. نعم. ولهم ينظرون. يا إخوان، كل واحد نتذكر خلود في النار حقيقة، يعني إن كان له قلب يكاد يقشعر، يعني تصور لا يفتر عنه العذاب 20 سنة، لا، لابثين فيها أحقابا. قالوا في تفسير الحكم الواحد: 80 سنة، كل 80 كل سنة ب12 شهر، كل شهر ب30 يوم، كل يوم ك1000 سنة ما تعدون، وهم أحقاب ولا يفتر عنهم العذاب ويصطرخون بها: ربنا أخرجنا منها، يا مالك ليقضي علينا رب. مليارات السنين لتعرف أنك في فضل عظيم أن تدرس العقيدة، والله العظيم لتجتنب مفسدات العقيدة لا تخرج في النار، فأنت في فضل عظيم فاشكر الله أن دلك على العقيدة ودراستها والسنة. وأناس مررت عليه في بعض البلدان وجدت مدرسون البدع والمكفرة يدرسون النبي على الغيب ولا يعلم غيب إلا الله، فيحضر الطالب عندهم مسلم على الفطرة ويخرج كافر من عندهم بالحلقة، كافر يقول الله يعلم، يقول الرسول يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، وآخر يقول إن العبد يترقى في مراتب العبودية يعني في العبادة والذكر، يمكن أن يصل لمرحلة تشبه مرحلة الله وأنه يستطيع كل شيء يكون فيكون. هذا في الدروس، المسلم أن يحضر دروس السنة التي تدل على السنة، ولا يحضر دروس تدل على البدع والضلال والخرافة، فيعرف دين الله بحق فينجو. ومع ذلك آخرون أيضا بدعتهم شديد، يأتون إلى أناس يدرسون السنة وسنين ويعلمهم إياها، ويريدون لمخالفتهم أهواءهم في الخروج، يريدون وغير ذلك من المعارف إسقاطهم بكلمة أو كلمتين، فيصدوا عن سبيل الله ويوحش الطلاب من حضور حلقات، فما أجرمهم. كان يمكن الطالب يحضر يعرف عقيدته وإذا به يغيب، فهم من أجرم الخلق وهم ما يسمون بالحدادية. انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. لقاء الله بكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله.
اللهم